الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. نعم. وصلنا إلى هذا الشيء. لا شيء. مفهوم كل ما هو مصداقه هنا. نعم. وصلنا إلى أن الأمر إذا كان في مقام الحظر أو توقف الحظر ماذا يفيد؟ قال اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر الوارد في مقام الحظر أو توقف الحظر بل حظر فعلي وإنما كان يتوقف أنه يوجد حظرا هل هو ظاهر في الوجود؟ كما أنت تفضلت وقلت أن صغة تفعل ظاهرة في الوجود هل صغة تفعل خلاص أنا تسمعك منك أو ظاهر في الإباحة بقرينة كونه وارد ما يرد بالحظر أو توهم الحظر هل الترخيص فقط أي رفع المنع فقط من دون التعرض فرق بين الإباحة والترخيص كأنما بالنتيجة واحد الإباحة حكم من الإباحة أما الترخيص عدم حكمه لا صح التعبير هذا الفرق بينما بالنتيجة واحدة يعني الإباحة معنى لا صح التعبير إثباتي بينما الترخيص رفع المنع معنى سلبي قال أو الترخيص فقط أي رفع المنع فقط هذا المنع الذي كان مفروضا اللي هو الحظر هذا رفعناه بصيغة افعل كما أقول لك المنع الذي كان موجود الآن ارتفع عنك فعبر عنه بصيغة الأمر قال أي رفع المنع إما الموجود فعلا أو المتوقن قال يعني العنوان ظهور الأمر أي الأمر ماذا ظاهر في ماذا بعد الحظر أي الحظر المتحقق فعلا أو توهمه توهم الحظر يقول من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها بس مجرد هل المنع الذي كان مفترضا الآن الرفع اما ما وراء ذلك ارتفع المنع ما لا حل ما حله قال ما ادري صيغة افعل الى اجدت في مقام الحظر فمجرد ترفع المنع الذي كان سابقا ماذا يحل محله ما ادري تمس من دليل اخر هكذا القول الثالث اما القول الثاني لا يقول تبدل المنع الى حكم بالاباحة هل يقولنا ان القول الثاني يقول زال المنع الاول كان واجى حكم بالاباحة ما كان اما القول الثالث يقول انا بس ازلت الحكم بال وجعلت الارضية فارغة لأي حكم يأتي مكانه هذا القول الثالث ما هو الحكم الاتى مكانه قال ما ادري حسب كل مورد بحسب الدليل الوارد عليه اما القول الثالث يقول انا شلت المنع خليت بدال حكم بالاباحة تقول اقوال كثيرة كما ترى واصح الاقوال هو الثالث يعني ان صيغة افعل الجاية بعد الحظر مجرد تخلي الساحة من هذا الحظر ومن هذا الملأ وتنفذ لأي حكم يأتي محله قال والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجود وليست من ذاتها لا بالوضع ولا بالإطلاق وإنما هي لا تستعمل في الوجود ولا الاستحباب وإنما من أفادت صيغة الأمر الوجود من الغنان حكم العقل وحكم العقل متى ينظم قال ينظم اذا فهمت هكذا سيقول يقول انك قد عرفت ان دلالة الامر على الوجود انما تنشأ من انظمام حكم العقل بلزوم الانبعاث ما دام يقول توفر شيئان وهو طلب من عالي الى دم ولم ينصب قرين على الترخيص بالترك فيجي حكم العقل ينظم الى هل هالشيئين هالشرطين ذنبي ويقول بلزوم الانبعاث مما استفدنا الامر من نفس الصيغة ومنه تستطيع ان تتفطن الى ان الشرط الثاني هنا ما موجود تتفطن وهو عدم نصب قرينة على الترك يقول لا هنا اكو قرينة على الترك وهي كونه في مقام الحظر والمنع فنفهم عرفا من مجيء الامر في مقام الحظر او توهم الحظر نفهم عرفا على ان القرينة على مجرد رفع الحظر هاي القرينة اذا وجدت بعد ما ينلم حكم العقل ليؤدي الى لزوم الانبعاث فلا يفيد الوجود تتمثل ومنه تستطيع ان تتفطن الى انه لا دلالة للامر في المقام وهو مقام الحظر او توهمه على الوجوب لانه ليس فيه دلالة على البعث. المقام ليس فيه دلالة على البعث والتحريك او ليس فيه دلالة على ان المولى يريد ان يبعثني ويحركني حتى شنو حتى يأتي حكم العقل وينظم ويقول بلزيم الانبعاث، وانما هو ترخيص في الفعل لا اكثر. واوضح من ذلك ان نقول ان الامر ان صيغة الامر تدل على النسبة الطلبية، لا تدل على شيء ازيد من ذلك، لا تدل على تهديد ولا وعيد ولا زجر ولا امر ولا كل شيء اخر، وانما هذه من باب الدواعي مع المولى. فتاية المولى يأمرني لأجل التهديد، بداء التهديد قل افعلوا ما شئتم، ما بداء التهديد، ما شئتم يستوون سووا، شوف هذا أمر لكن بداء التهديد، هو بداء مثلا الزجر أو بداء الطلب. فيقول ما ينلم حكم العقل إلى صيغة الأمر ويفيد الوجوب إلا إذا افتهمت أن الداعي ما للمولى بإنشاء هذا الصيغة هو طلب التحريف، وأنا في هذا المقام لا أفهم هيك داعي من المولى، وإنما أفهم من الداعي رفع الحمر فقط، فما ينظم حكم العقل. إذا ما ينظم حكم العقل ما راح يكون دلالة على الوجوب، دلالة على الوجوب إنما تكون من ضمن حكم العقل، والعقل في هيك مقام يقول أنا ما أفهم أن الداعي مال المولى هو طالب التحريك، وإنما أفهم أن غرض المولى رفع هذا الحمر الذي كان موجودا. فإذا ما نظم حكم العقل إذا من يستفاد الوجود؟ يدل على الوجود. وأوضح من هذا أن نقول أن مثل هذا الأمر وهو الأمر الجاي عقب الحظر هو إنشاء بداء الترخيص في الفعل أو أكثر من ذلك، هو إنشاء بداء رفع الحظر، بداء رفع الحظر، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشايع، ولا يكون بعثا او قل ولا ينضم حكم العقل الى صيغة الامر ليدل على الوجوب الا اذا كان الانشاء بداعي البعث ووقوعه بعد الحظر او توهم الحظر قرينة على عدم كون الامر بداعي البعث، وانما بكونه كونه بداعي شنو رفع المنع ورفع الحظر، فلا ينضم اليه حكم العقل. فمن وين بعد تأتي الدلالة على البعث والتحريك؟ جيد، فلا يكون دالا على الوجود لأنه لا يدل على الوجود إلا بانضمام حكم العقل إليه. المقدمات نرتبهم كملخص للفكرة، أنه لا تدل صيغة الأمر غير المقدمات، إنك رتب مطالبك على شكل مقدمات تكون واضحة. صيغة تفعل لا تدل على الوجوب إلا إذا انضم إليها حكم العقل بلزوم الانبعاث، وإلا من وحدها لا تدل على شيء، فهو مسلم المقدمة استثناها. ثانية، ولا ينظم حكم العقل بلزوم الانبعاث إلا إذا فهم أن المولى أنشأ الطلب بداء البعث والتحريك، فهو مقدمة ثانية أيضا واضحة. المقدمة الثالثة، ونحن لا نفهم من ورود الامر عقيد الحظر ان المولى بداعي البعث والتحريك، وانما نفهم منه انه بداعي رفع الحظر والمنع. فاذا النتيجة بعد هذه المقدمات الثلاث، اذا لا ينضم حكم العقل بلزوم البعث ولزوم الانبعاث والتحرك نحو الانتفاع. هذا الملخص ترتبه بهكذا مقدمات. هذا في اكثر مطلب علمناكم حتى بعدين من ان شاء الله تردون تناقشون الاراء. اول خطوة لمناقشة اراء الخصم هو ان تهذب وتمسح مطالبه على شكل مقدمات حتى رأسا تعرف منين تدخل له. بس متبلورا امامك ثلاث مقدمات اجي اشوف هاي واحدة اثنين ثلاثة خلاص، اما ذا الكلام هوت فما اعرف منين ادخل له هذا الخصم وارد عليه. من رتبت كل دليل الخصم بثلاث مقدمات صارت سهلة، اشوف الاولى قابلة للنقد، ثانية الثالثة صارت اوضح الصورة امامي. تقول وعدم دلالة على ما سيرجع فيه الى دليل اخر، من اصل قلنا انه مجرد يخلي الساحة من المنع ومن الحظر، اما ما الحكم الذي يحل بعد ذلك المنع الذي كان اولا ما ادري، هذا التمس من دليل اخر لكل مقام بحسبه. فمثاله قوله تعالى واذا حللتم من الاحرام فاصطادوا كان الصيد محظورا عليكم وانتم حرم فاذا حللتم من الاحرام فاصطادوا. اصطادوا صيغه تفعل وانت قد اسست صيغه تفعل تدل على الوجود. فهل اذا احل الرجل من احرامه يجب عليه ان يصطاد؟ لا احد يقول بذلك. وين المطلب الاساسي؟ تأمل صيغة افعل تدل على الوجوب، هذا نقض عليك. تقول لا، ما نقول صيغة افعل تدل على الوجوب، اذا كانت بداء البعث والتحريك. والان المولى ليس بداء البعث والتحريك، وانما بداء رفع المنع الذي كان عليكم، كان ممنوعا عليكم الصيد، الان ارتفع المنع عنكم. هل رفع المنع تارة ابلغه بصيغة ألف، تارة بصيغة باء، تارة بصيغة الأمر، تبلغه لكم بصيغة اصطادوا فأكثر الأقل. فلا يدل إذن على أكثر من رفع العذر الذي كان مفروضا عليكم. هذا شيء آخر معروف بحكم الشارع، من هذا تستدل على شيء لا تستدل. أما ما هو الحكم وراء ذلك، هنا في المقام نعلم أن الحكم هو الجواز مفترض، أو نعلم أن الحكم هو فرض الحرمة إلى آخره، هذا من دليل آخر. نقول نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر، هذا الأمر العقيدة الحظر، حضر بداء البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل، فحينئذ ندل على الوجوب. يعني احنا نقول صيغة تفعل ما تدل على الوجوب، وانما على شيء اخر. قد تدل، نفترض على انه كان جيش المسلمين مقابل جيش الكفار، والمولى منعه من الهجوم على الكفار لان كان في الاستعدادات غير كافية مثلا، وان العدو اكثر منهم، ولو هجموا مثلا يصابون بخسارة. ثم قال المولى الان اهجموا عليه، ماذا تستفيد هنا؟ تستفيد الوجوب. وتقول انه صيغة افعل في مقام رفع الحظر، ما يخالف، بس اكو قرينة على ان الحظر اذا ارتفع يصير وجوب مكانه. قد يصادف، قد يصادف صيغة افعل تأتي في مقام رفع المنع والحظر ورأسا تفيد الوجوب، لكن من قرينة خارجية من نفسها، فإلا هي لو خليت ونفسها لا تفيد على اكثر من زوال الحظر والمنع. تبقى من قرينة خارجية نفهم انها انتقلت الى الوجود، همين ما في الصيغة افعل، صيغة افعل لا تفيد ولا اجد من رفع الحظر، لان معي من قرينة خارجية استخدناها. هل يقول نعم؟ شوف استدراك، لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر هذا الصدر عقيد الحظر، مو بس جاي لرفع الحظر، لا، وانما ايضا مقرون بداء البعث، فانت يدل على الوجود، ولكن هذا امر اخر لا كلام فيه. ما دام افترضت قرينه ونحن تبع القرينه، نحن نؤسس القواعد الاصوليه في حاله عدم وجود قرينه، ولا طبعا بعد قرينه نحن مع القرينه. التعبدي والتوصلي وهو من المباحث التي ياتي تعقيدها ان شاء الله تعالى، فلا نتخوف من هذا الامر. قال تمهيد، كل متفقه يعرف ان في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط اوامرها الا باتيانها قربية الى وجه الله تعالى. فنعلم من الفقه تقسيم الاحكام الشرعية الى عبادات وعبادات وتوصليات. يعني العبادات شنو؟ يعني انك لا يتحقق امتثالها الا بان تاتي بها قربة الله تعالى، كالصلاة كالصوم الحج او خلية من القربة لما وقعت مبرئة للذنب. تقابل التوصليات على اي نحو تقع هذه مو الا مقرونة بالقربة، كتطهير البدن والصوم. ولو واحد هو نايم ينزل على مطر فقر جسمه، ما يحتاج الى نية والى اي شيء اخر. العبادات اذا يشترط فيها قصد القربة والتوصلات لا يشترط. قال هذا هو المعنى اللي راح نبني عليه، واللي يمكن كل الاذواق كلها مبنية عليه، صحيح ولا لا؟ لكن عند المتقدمين لكم معنى اخر. التعبديات هي الاحكام التي لا يعرف وجه المصلحة فيها، فانما تؤخذ تعبدا وتسليما مقابل التوصليات لعلم وجه الحكمة منها. راح يصير بين هذا التعريف، التعريف الاول اظن من وجه من بعض التعبديات بالمعنى الاول
هي توصليات مع التليان علم وجه المصلحة منه مثل الصلاة تعبدية مع الأول لكن توصلية للمعرفة لأنها كان على فعشان ملكة عرفت وجه مصلحة أقل على كل تجد تطبقوا في ذهن كل مثل منعهم من الوجه من بعض الموجودة بالمعنى الأول تعبديات يتوسط بالثاني والعكس أكو توصليات بالمعنى الأول يعني غير مشروطة بقصد القربة لكنها تعبديات بالمعنى الثاني لأن لا نعرف وجه المصلحة فيها ليش مثلا أفرض أنه مثلا ممكن يبول يطهر منه بالتعدد الدم لا يطهر منه بالتعدد شو وجه الحكمة دي ما أعرف هم يتوصليات بالمعنى الأول ما مشروط بها قصد القربة بس يتوصليات بالمعنى الثاني لما أعرف وجه الحكمة شو أخذها تعبدا وتسليما هذا التفسير الثاني لكن ما يبنى عليه التفسير المبني عليه هو الأول نقرأ ماذا يقول يقول كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية له جل تعالى وكونها قربية شنو يعني إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة لله تعالى على ما ستأتي وجوه القربة عديدة ولا قصد امتثال الأمر المتوجه انما حسب امر النبي عليه السلام واحد ياتي بالفعل حبا لله تعالى واحد ياتي بالفعل خوفا من ماله واحد طمعا في جنته واحد لانه وجدتك اهلا للعباده فعبدته واحد لا امتثالا للامر انت امرتني بالصلاه انا امتثل هذا الامر وجوه القربى عديده ليست منحصره بامتثال الامر المتوجه اليه وتسمى هذه الواجبات العباديات والتعبديات والصلاة والصوم ونحوها وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها في الخارج وإن لم يقصد بها القربة كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك نعم يترتب الثواب على قصد القربة فالإجزاء الإجزاء يقع بأي نحو كان وإنما إذا أراد الثواب عليها بلية من القربة فيؤتي الثواب هذا معنى آخر نحن في الأصول نتكلم عن الإجزاء والفقه براء الذمة خلصنا من نار جهنم فقط الأخلاق يتكلمون عن نيل الكمالات ونيل المراتب الفقه يتكلم عن براءة الذمة هذا هو أيضا بالفقه أيضا بالفتح هذا أن يتكلم على مستوى براءة الذمة نعم لاحظ من الشرع يهتم بالتكميل النفوس وتهذيبها وترقيتها أكثر من براءة الذمة فيجب أن تتضمن رسائلكم الفقهية إن شاء الله بالمستقبل من بأخلاق مثلا يسر الصلاة كذا كذا في الجانب خالي هذا من الروح ما يحرك الروح يحرك القلب وأفضل الطريق للدخول إلى عقل الإنسان هو قلبه يتحرك المشاعر القلبية تجد التزامه وثبات العقائد في نفسه أكثر معنى أيهما مثلا شو تلاحظ القرآن المكي مثلا 13 سنة في مكة من مميزات القرآن المكي عن المدني 13 سنة في مكة لم يأتي بتشريع إلا بالمدينة ثلاث تشريع إلا ما مدر إلا ضروريات اللي تميز المسلم عن غيره وإلا كل شنو تذكير بيوم القيامة بالوعي تنمية التقوى في النفوس مثلا تذكير مشاهد يوم القيامة نقلها صور الوعي صور الجنة ربي هاي الأحاسيس أجل إلى أن نمت هاي قلوبهم صارت كل ساتية وطيعة أجل قطع خمس والله يا رسول الله جاهدوا اقتلوا أنفسكم صارت طعامة أما من تجي لولاها الدخول من جانب القلب تجي تقنع الخمس ضروري لأنه فيه إصلاح للنظام الاجتماعي العام وفيه معاونة مع حكي قدام يعني دولة الحديث الآخر يقول أن الإيمان إذا كان معقول خنقل بالبرهان يعني من الرجال من أفواه الرجال يقول يزيله الرجال لكن إذا معقول مثلا بالاتصال بالناس هذا حديث على كل قيود المنشأة بأن لا تخلو رسائلكم بس هدرت لكن ما قرت ما تقر إلا أن نجد رسائلكم العملية إن شاء الله تعالى مليئة بالمواعظ الأخلاقية والتعذيب حتى المكلف من يقرأ تتحرك روحه ويتحرك قلبه
متخاطب خطاب جامد، هذا ما حرك نحو الانتفاع، انما يحرك نحو الانتفاع لو حركت قلبك. احمي قلبك، نوف وصية الامام عليه السلام الامام الحسن، احمي قلبك بالموعظة، احميه دائما. هذا النصيحة للخطباء، ما وفيكم خطباء يعني مثل كان الخطباء لما اجت قال تعالى خذ هذا آية شريفة وهي فيها اربع مباحث وكل مبحث فيه اربعة وجوه وكل وجه كذا، ما تفيد يعني، هذا غذاء للعقل، هذا غذاء للقلب، هو موعظة فد تهديد فد كمال فد شيء، هذا كله غذاء للعقل، يقضي به عشرات السنين ولم يتحرك قلبه. والله كان سلفنا الصالح من الخطباء يفتتح بخطبة لنهج البلاغة فيها ما يعظ ويشرحها، يذكر فد أمر أخلاقي وخصوصي، هذا المسلك الجديد رغم احترامنا له يعني، وهو مثلا هالمباحث العلمية رغم احترامنا به لكن نعتبر به خلل، لأنه لا يخاطب القلب بل ما يخاطب العقل. ما لسيدنا على المنبر نحو هذا على الطبع يعني دائما أقول ولو كان درسنا درس خطابتي لكنه الإشارة تفضل بها صحيح، فذكرنا كثير الأمور التي في النفس ومنها هاي تفضل، يعني أنا أقولهم أنه واحدكم مختص واحد عائلة وكل عائلة لا تخلو من خلافات من مشاحنات من سلبيات، صح؟ اكو زوج وزوجة للتفقين، اكو ابو ابن للتفقين، اكو اخو اخو للتفقين، من تنقل هذه الخلافات الى الخارج وتقول ايها الناس اسمعوا انا زوجتي لما اختلفنا انا قلت هيك وهي تقول لي هيك، ننقل اخذكم هذا الخلاف، نحن عائلة الحوزة العلمية ونحن اسرة وبيننا خلافات خلوها بيناتنا لا تنقلوها على المنابر الى الخارج، نعاملها فهم. وكان العامة على مستوى من الوعي ويستطيعون ان يميزوا مثلا ماذا انت ايهما اولى رعاية، لا اسر اسرة داخل البيت انت وزوجتك لا اسرة الحوزة العلمية، ايهما اولى بالرعاية، اسرتنا هاي الحوزة العلمية اولى بالرعاية، خذوا خلافاتنا الاسرة مثل ما خلافاتكم انت وزوجتك واخوك وابوك فتنقل للخارج، تخلوك ايضا بالداخل على اعتذار الجناب السيد يعني ولكم يعني بل من وصلنا لهم من اكون اللي قدكم عندما نقوم في هذه الامور، ها جزاكم الله خير، اذا نتعاوني اياك جزاكم الله خير، ها ما معنى تدرسوا هذا يعتبر ليس وقتا ضايعا، هذا وقت ضايع شوف هذا كونه وقت ضايع اول الكلام وليس وقتا ضايعا حتى نتلافى. يقول وللتعبد وللتوصل تعريف اخر كان مشهورا عند القدماء، وهو ان التوصل لما كان الداعي للامر والمصلحه وراء الامر معلومه فامتثله وانا اعلم بذلك، وفي قباله التعبد وهو ما لم يعلم الغرض منه وانما ناخذه تعبدا وتسليما، ولكن التعريف هذا الثاني غير صحيح الا اذا اريد به اصطلاح ثان للتعبد والتوصل، هو يقول الله مشاركة الاصطلاح لك ان تؤسس اصطلاحات ما تشاء، وانما ان تريد ان تحمل كلمات الاصوليين على هذا المعنى، لا الاصوليون ما يريد ولا بالتعبد والتوصل هذا المعنى، وانما يريدون المعنى الاول. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد أي المصطلح الأول فرح من غير المصطلح الثاني، فإن علم حال واجب بأنه تعبد كالصلاة، اشترط ما في الرسالة العملية وقلنا اشترط في الصلاة أن يأتي بها قرح القرب، صح، وإن علمنا من حال واجب أنه توصل أيضا ذكرنا في الرسالة ولا يشترط في قرب القرب فلا إشكال، وإن شك في ذلك هو على علم الأصول يؤسس القواعد لتشحالة حالة الأماء أدري أما لا تدري خلطهون، وإن شك في ذلك هل هذا الواجب تعبدي أم توصلي كان بيقولكم نرجع الى الاصل من الفرد المشكوك نظنه بالاصل. تمام؟ شكيت بهذا الشيء هل هو طاهر ام نجيب؟ اقول الاصل كل شيء لك طاهر. ان باصل ارجعنا بالفرد المشكوك. هنا فد واجب نقبت عن نفسه كذا حاجة واجبة. هل الاصل ما ادى التوصل والتعبدي. فهنا يلحقه. ما هو الاصل في المسألة؟ هو الاصل التعبدي حتى اشترط قبل القرب. فاذا الاصل التوصل حتى ما اشترط قبل القرب. قال فيه خلاف بين الاصوليين والفقهاء فينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم امور منشا الخلاف وتحريره في حمجان. ان منشا الخلاف هنا هو الخلاف في امكان اخذ قصد القرب في متعلق الامر كالصلاه مثلا قيدا له على نحو الجزء او الشرط على وجه يكون مامور به الى اخره. نبدو ممكن تقطيع هذا المطلب فتعد منا للدرس الجاي ان شاء الله تعالى. محذري ترى منا الكوب مطالب اسمية معقدة فحتى تتعاوني من ياد اطلاع اتعدي اعادة البيان ادت مرات اذا اقرأ في وجوهكم انكم مستهمين. انا حتى نبدو لما استهمنا بس اقرأ العيون اقرأ العيون اشوف هل انا مستعمل. لا استعمل ان شاء الله. ان شاء الله.